لأنك الله لا خوف ولا قلق.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من تساؤلات إلحادية. واليوم نجيب عن تساؤل شهير يطرحه كثير من الملاحدة عن قضية الرق، العبيد، الجواري، ملك اليمين. لماذا هناك عبيد في الإسلام؟ لماذا هناك مفهوم الجواري في الإسلام؟ وطبعا الملحد الذي يطرح هذه الشبهات عنده صورة مسبقة عن الثقافة الرومانية القديمة وصورة العبودية في هذه الثقافات، ولا يفهم هذه الأمور ولا يفهم هذه المصطلحات، ويلبس الثقافة الإسلامية تلك الصورة الرومانية القديمة، فيظن أن العبودية والرق وغير ذلك بهذا المفهوم الروماني القديم. الإسلام لا يجوز فيه أخذ الرقيق ولا العبيد من أي مكان ولا بأي صورة إلا بصورة واحدة فقط، وهي صورة أن يأتي جيش لقتال المسلمين. فهذا الجيش الذي يأتي لقتال المسلمين لا يجوز فيه أن تقتل لا امرأة ولا صبي ولا عامل ولا شيخ كبير ولا معاق. لا يقتل أي شخص من هؤلاء ولو أتوا في جيش العدو يريدون قتلك، لا يجوز قتالهم. لماذا؟ لأن عندنا الأصل أنه لا يجوز أن نقاتل من لا يقوى على قتالي. المرأة في الأصل لا تقوى على قتالي، فلا تقاتل ولا تقتل حتى لو كانت في أرض معركة. أما النظم العالمانية الحديثة الغربية لا تفرق في أرض المعركة بين رجل وامرأة، وعندهم قانون معروف في أرض المعركة: اقتلوا كل شيء يتحرك، أي شيء يتحرك يقتل. هذا نظام علماني في الجيوش الغربية. لكن عندنا في الإسلام لا يجوز قتال المرأة على أرض معركة، لا يجوز قتال الصبي ولا الشيخ الكبير في السن ولا العجوز ولا المعاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل. وأرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول له: لا يقتل امرأة ولا عسيفا. العسيف هو الأجير، لا يقتل امرأة ولا يقتل أجير. فلا يجوز على أرض المعركة أن يقتل الرجل الكبير في السن ولا الطفل الصغير ولا المرأة ولا المعاق ولا يابس الشق ولا أي من هؤلاء يقتل على أرض معركة. طيب، هؤلاء لم يقتلوا، يؤخذوا في باب ما يعرف بالسبي. هذا مفهوم الرق في الإسلام. فالرق في أصله رحمة، الرق في أصله رحمة بطبيعة المرأة، رحمة بطبيعة الضعيف الذي لا يقوى على قتالي، فأنا لا يجوز لي أن أباشره بالقتل ولو أتى في جيش. بالمناسبة لا يكون الرق إلا من أرض معركة، يعني ما ينفعش أروح مثلا بيوت الناس أو غير ذلك أو بلاد آمنة وأسترق من بيوت الناس أرقاء. الرق لا يكون إلا في أرض معركة. قال الله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فهذا يكون في أرض معركة. طيب، ثم استرقاق هؤلاء الذين أتوا لحرب، هنا ولي أمر المسلمين بالخيار: إما أن يرد هؤلاء الرقيق إلى جيش العدو بلا مقابل، فإما منا بعد تمتن عليهم بأن تردهم بلا مقابل، وإما فداء تفديهم بأسيرات مسلمات عند العدو. ما هو العدو أخذ من عندك أسرى وإنت معاك أسرى، فبيحصل تبادل للأسرى. فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. إذن هذا مفهوم الرق في الإسلام، مفهوم في أصله رحمة. فالرق ليس في مقابل الكفر، نحفظ هذا الكلام، الرق ليس في مقابل الكفر، وإنما الرق في مقابل الحرابة. شخص أتى يحاربني، شخص أتى يقاتلني، هنا يحصل الرق، لأن الإسلام يرحم الضعيف ويرحم المرأة ويرحم الأجير الذي ليس له دخل أصلا بالقضية ولكنه يعمل في جيش العدو وغير ذلك، والأطفال وكبار السن وغير ذلك. إذن هذه الشبهة التي يروج لها دعاة الإلحاد والعالمانية بكثرة، إذا استوعبناها سنعلم أنها في أصلها رحمة من باب جمالية هذا الدين. طيب، الحاكم قرر أخذ بعض الرقيق إلى بلاده، لم يردهم ولم يستبدلهم بأسرى، أخذ بعض هؤلاء الرقيق إلى بلاده. الرقيق الآن بيأخذ باب حكم الأرقاء أو الاسترقاق، وطبعا ليس بالصورة الرومانية القديمة أن يضرب أو يجلد أو يربط بحبل أو كل هذه الصور العبثية، بل إنه إذا ضرب العبد يصير حرا فورا، كما في الحديث الصحيح: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. إذا ضرب الرجل العبد يصير حرا فورا، ليست هذه الصورة الرومانية القديمة في أمة المسلمين. أيضا يسعى المسلمون إلى أن يزوجوا من عندهم من الرقيق، يسعون إلى تزويجهم، ناس أتوا لقتالي أسعى إلى تزويجهم. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. العبيد والإماء زوجوهم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. طيب، حد يريد أن يصبح حرا، يعود إلى بيته كما كان. يعني أنا أخطأت وارتكبت هذه الجريمة واشتركت في جيش عدو وقتلت المسلمين وتم أسري وذهبت إلى بلاد إسلامية، أنا الآن أريد أن أعود إلى بلد أصلية. هنا يحصل ما يعرف بالمكاتبة، أن يكاتب هذا العبد أو هذه الأمة، ومع أول قسط في المكاتبة يصبح لا أحد يمسه، ثم إذا وفى بمكاتبته عاد إلى بلده آمنا. قال الله عز وجل، وانظر لهذه الآية: والذين يبتغون الكتاب، يريد المكاتبة، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من العبيد أو الإماء فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. تعطيه المال الذي يعينه حتى يصبح حرا. هذه هي جمالية الإسلام. فالإسلام يقول لي: بعد أن أسرت هؤلاء أعطهم المال، بعد أن أسرتهم من أرض معركة جاءوا فيها لقتالك أعطهم المال تعينهم حتى يصبحوا أحرارا. هذا هو الإسلام. ولذلك كثير من العبيد بقوا في بلاد الإسلام وأصبح منهم علماء إسلام، دخلوا في هذا الدين لما رأوا فيه من سماحة، لم تكن عندهم مشكلات نفسية. في الغرب الآن أي معركة تخلف أمراض نفسية كثيرة عند المواطنين في أي بلد، أما في بلاد المسلمين إذا كانت تجري معركة فإنه نظرا لهذه الجمالية كان الناس أسوياء نفسيا، فظهر العلماء من بين هؤلاء العبيد. سعيد بن جبير كان عبدا، ابن سيرين كان عبدا، الحسن البصري كان عبدا، مجاهد، عطاء، كل هؤلاء كانوا من العبيد، لكن لما رأوا جمالية الإسلام دخلوا في دين الله أفواجا. فالإسلام ليس عنده هذا التصور السخيف الروماني القديم، العبد الذي يجر أو يقاد. عندنا في الإسلام العبد يصبح رئيس دولة. اقرأوا عن دولة المماليك في مصر، دولة العبيد، المماليك أصبحوا دولة في مصر. 600 سنة مصر والحجاز والشام يحكمها مماليك، لم تكن عندنا مشكلة. بل ربما بعضكم يعرف هذه القصة لكن لم يرد في خاطره كلمة مماليك، لأنه ليس عندنا هذه العنصرية الغربية تجاه العبد وغير ذلك. الأمر عندنا سلامة نفسية، هؤلاء أسوياء نفسيا كانوا ملوكا وحكاما وقادة وعلماء دين، لم تكن عندنا هذه العنصرية التي للأسف الشديد يتلبسها الملحد فيظن أن هذه شبهة ولا يعرف جمالية الإسلام في هذه المسألة. نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم.
لأنك الله لا خوف ولا قلق ولا غروب ولا ليل. ليل ولا شفق، لأنك الله أح لا لي مبللة ببهجة الصبح يسقيها فتنبت.